بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وهذا في موطن من مواطن القيامة، فيه أنهم لا يتساءلون. وقول الله عز وجل: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هذا في حق أهل النعيم في دار النعيم. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول إنك للمصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم الآية. وهذه نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قالها نفخة الفزع والصعق، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. نفخة الفزع. يخبر تعالى أنه نفخ في الصور نفخة النشور وهي الفزع، وقام الناس من القبور فلا أنساب بينهم، أي لا ينفع الأنساب يومئذ، ولا يرث والد ولده ولا يلوي عليه. قال الله تعالى: ولا يسأل حميم حميما، أي لا يسأل القريب قريبه وهو يبصره، يبصرونهم، لا يسأل حميم حميم يبصرونهم وهو يبصره، ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره، وهو أعز الناس إليه، كان في الدنيا ما التفت إليه إلا وحمل عنه وزن جناح، جناح بعوضة. قال الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين، ثم نادى مناد على من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه. قال: فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته إن كان صغيرا، ومصداق ذلك في كتاب الله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون. وهما نفختان: نفخة الفزع ونفخة الصعق. فالنفخة الأولى لا يسمعه أحد إلا أصغى، والثاني يصعق الناس فيموتون من كان حيا، ويقال لها نفخة النشور، يفزع من كان حيا، ويقال لها نفخة البعث. والذين أثبتوا ثلاث نفخات الدليل القرآني يخالف قولهم. هذه الآية الكريمة تدل على أنهم لا أنساب بينهم يومئذ وأنهم لا يتساءلون يوم القيامة. وقوله: أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الجواب الأول: أن المراد بنفي الأنساب انقطاع فوائدها وآثارها. وعن الثاني الأول: أن نفي السؤال بعد النفخة الأولى وقبل الثانية، وإثباته بعدهما معا. والثاني: أن نفي السؤال عن عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط، وإثباته فيما عدا ذلك. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا سويد قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، وهو راوية بن المبارك، قال: أخبرنا سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. وجاء أبي سعيد كيف أنعم وصاحب القرن قد التكم القرن ينتظر الإذن، وهذا أصح. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه غير واحد عن سليمان التيمي، ولا نعرفه إلا من حديثه. يقال إن الصورة اسم القرن بلغة أهل اليمن، وشاهده قول الشاعر: نحن نفخناهم غداة النقعين نطحا شديدا، لا كنطح صورين، في صحيح البخاري كتاب الرقاق باب النفخ الصور. قال مجاهد: الصور كهيئة البوق، زجرة صيحة، إنما هي زجرة واحدة. قال ابن عباس: الناقور الصور الراجفة النفخة الأولى، والرادفة النفخة الثانية، تتبعها الرادفة. قال والمراد النفخ في الصور، وهي الأجساد لتعاد فيها الأرواح، كما قال تعالى: ونفخت فيه من روحي، وتعقب قوله. وقد أخرج أبو الشيخ في كتابه العظمة من طريق وهب بن منبه في قوله من قوله وهو أخباري، قال: خلق الله الصورة من لؤلؤة بيضاء في صفاء الزجاجة، ثم قال للعرش: خذ الصورة فتعلق به، ثم قال: كن، فكان إسرافيل، فأمره أن يأخذ الصورة، فأخذ هو به ثقب بعدد كل روح مخلوق ونفس منفوسة، فذكر الحديث وفيه: ثم تجمع الأرواح كلها في الصور، ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ فيه، فيدخل كل روح في جسدها. على هذا فالنفخ يقع في الصور أولا، ليصل النفخ بالروح إلى الصور، وهي الأجساد. فإضافة النفخ إلى الصور هو القرن حقيقة، وإلى الصور التي هي الأجساد، لا الأجساد مجازا، في هذا تكلف. قوله: فإنما هي زجرة واحدة، أي صيحة واحدة، زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، صيحة. وفي قوله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي صيحة. قلت: وهي عبارة عن نفخ الصور النفخة الثانية، إذا هم بالساهرة على أرض المحشر، كما عبر بها النفخة الأولى في قوله تعالى: وما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم. قال ابن عباس: الناقور الصور، إذا نقر في الناقور قال الصور، ومعنى نقر نفخ، قاله في الأساس، وذكر حديث كيف أنعم. اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام، ونقل فيه نقل فيه الحليم الإجماع، ووقع التصريح به في حديث وهب بن منبه المذكور، وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي، من حديث أبي هريرة عند ابن مردويه، كذا في حديث الصور الطويل الذي أخرجه عبد بن حميد والطبري وأبو يعلى في الكبير والطبراني في الطوالات، وعلى علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية، والبيهقي في البعث من حديث أبي هريرة ومداره على إسماعيل بن رافع، واضطرب في سنده مع ضعفه، فرواه عن محمد بن كعب القرظي تارة بلا واسطة، وتارة بواسطة رجل مبهم، ومحمد عن أبي هريرة تارة بلا واسطة، وتارة بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضا، يعني يبين ضعف حديث الصور. قال القرطبي: والصحيح أنهما نفختان فقط، لثبوت الاستثناء بقوله: إلا من شاء الله، في كل من الاثنتين الآيتين، ولا يلزم من مغايرة الصعق للفزع أن لا يحصل معا من النفخة الأولى. ثم وجدت مستند ابن العربي في حديث الصور الطويل، فقال فيه: تم فيه ينفخ في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيام لرب العالمين. أخرجه الطبري هكذا مختصرا، وقد ذكرت أن سنده ضعيف ومضطرب. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنهما نفختان، ولفظه في أثناء حديث مرفوع: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، ثم يرسل الله مطرا كأنه الطل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأخرج البيهقي بسند قوي يعني ابن مسعود موقوفا: ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه، والصور قرن فلا يبقى لله خلق في السماوات ولا في الأرض إلا مات إلا من شاء ربك، ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون. وفي حديث أوس بن أوس الثقفي رفعه: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه الصعقة وفيه النفخة. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود النسائي صححه، ابن حبان ابن خزيمة وابن حبان والحاكم صححوا. وقد جاء أن بين النفختين 40 إلى 40 عام وإلى 40 كلام. قلت: وجاء فيما يصنع بالموتى بين النفختين ما وقع في حديث الصور أن جميع، وهو ضعيف، أن جميع الأحياء إذا ماتوا بعد النفخة الأولى ولم يبق إلا الله، قال سبحانه: أنا الجبار لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد فيقول الله الواحد لله الواحد القهار. أخرج النحاس من طريق أبي وائل عن عبد الله أن ذلك يقع بعد الحشر، ورجحه ورجح القرطبي الأول، ويمكن الجمع بأن ذلك يقع مرتين وهو أولى. تنبيه: إذا تكرر أن النفخة للخروج من القبور فكيف تسمعها الموتى؟ والجواب: يجوز أن تكون نفخة البعث تطول إلى أن يتكامل حياؤهم شيئا بعد شيء. وتقدم الإلمام في قصة موسى بشيء مما ورد في تعيين من استثنى الله تعالى في قوله: فصعق من في السماوات من في الأرض إلا من شاء الله. وحاصل ما جاء في ذلك 10 أقوال: الأول أنهم الموتى، يعني الموتى الذي يصعق الأحياء والموتى لا، الذي يفزع الأحياء والموتى لا يفزعون، كلهم لكونهم لا إحساس لهم فلا يصعقون. وإلى هذا جنح القرطبي في المفهم، وفيه ما فيه، ومستنده أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح، وتعقب صاحبه القرطبي في التذكرة فقال: قد صح فيه حديث أبي هريرة، وفي الزهد لهناد بن السرين سعيد بن جبير موقوفا: هم الشهداء أي لا يفزعون إذا فزع الناس. وسنده إلى سعيد صحيح، وهذا أقوى: إلا من شاء الله الشهداء، ومن باب أولى الأنبياء. وسنذكر حديث أبي هريرة في ذلك بعده، وهو هذا هو قول الثاني والثالث الأنبياء. وإلى ذلك جنح البيهقي في تأويل الحديث الصعقة: إلا من شاء الله من لا يشملهم ذلك، وهم الشهداء لا يفزعون إذا فزع الناس. جاء في بعض الأحاديث عن أناس من الناس أنهم لا يفزعون إذا فزع الناس، وهذا الاستثناء يحتاج إلى مزيد تحرير، ولكن المذكور الآن في حق الأنبياء والشهداء ومن أراد الله عز وجل أنهم لا يفزعون. ونفخ في الصور: صعيق من في السماوات من فرد الله من شاء الله، ثم في خفه أخرى: فإذا هم قيام ينظرون. هذا صحيح كيف أنعم، حديث أبي سعيد في صحيح المسند. في هذا من الفوائد شدة النفختين، وفيه أن الأعراب قد تشكل عليهم بعض المسائل هم وغيرهم، فيسألون عن معانيها وعن تفسير القرآن، وأن تفسير القرآن أمر مهم لبيان دين الله عز وجل. ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. فهذا من التفسير النبوي، فسر هذه الآية بالقرن وبالحديث المذكور عن أبي سعيد يستبين قرب الساعة، وأن ذلك الملك الذي اشتهر بهذا الاسم إسرافيل قد حنى جبهته ينتظر الإذن، حنى جبهته على السور ينتظر الإذن على ذلك القرن، فإذا أذن له نفخ. وفيه ما أعطى الله الملائكة من قدرة وقوة، فإذا نفخ في الصور يعني معناها أنها انتهت الدنيا، فإذا هم بالساهرة من الدنيا إلى الآخرة نفخة واحدة صيحة واحدة، فإذا هم خامدون إلى هنا وفقكم الله.